الله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا في الدرس الماضي من أقصر المختصرات قد أخذنا ما يتعلق بباب المياه، وهذا المختصر كما هو معلوم مختصر في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ونضبط أولا ما يتعلق بباب المياه على المذهب فيما ذكره المصنف فقط، وإلا فإن تفريعات المذهب كثيرة جدا، ولا شك أن العمدة عند المتأخرين من الحنابلة هي على الإقناع والمنتهى، والمنتهى مليء بالمسائل كما يقول شيخنا كأنه حب الرمان من عقيل رحمه الله. فالذي ذكره المصنف رحمه الله في باب المياه أن المياه ثلاثة أقسام: طهور، ثم ذكر ما يدخل فيه وما يخرج منه، وأن ما يدخل فيه أنه كل ماء بقي على أصل خلقته وهو الماء المطلق جيد، وذكر فيما يخرج منه مكروه الاستعمال وهو الماء الذي خالطه غير ممازج كقطع كافور أو زيت أو ما أشبه ذلك، ثم أخرج منه أيضا ما يحرم استعماله وهو الماء المغصوب، فإنه لا يرتفع به حدث ويزال به، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وأيضا مياه آبار ثمود غير بئر الناقة، تمام؟ فهذه هذا النوع أيضا لا يرتفع به الحدث ويزيل الخبث على ما هو المشهور، على ما هو مشهور في المذهب. ثم بعد ذلك ماذا ذكر؟ الماء الطاهر، الماء الطاهر، وضبطه بأنه ما خالطه المتغير ليش بممازج طاهر، هذا في المذهب إذا غلب عليه حتى أخرجه من اسم الماء المطلق. أما إذا كان يسيرا كأثر عجين فالمذهب أنه يبقى طهور أو يبقى طهور ولا يتغير مثل هذا الممازج. ثم أخرج منه ولا ما أخرج منه شيء؟ ما أخرج منه شيء، وإنما أدخل فيه أيضا ماء يسير مستعمل في رفع حدث، يعني يشترط أن يكون في رفع حدث، فإذا كان غسلة ثانية أو وضوء على وضوء أو غسل تبريد فإنه لا يسمى عندهم مستعمل. طيب، ثم بعد ذلك ذكر تحركوا معي النجس، الماء النجس، وهو الذي تغير بنجاسة واصل
في غير محل تطهير،
في غير محل تطهير، يعني جاءت نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو رائحة، لكن في غير محل تطهير كما هو مذهب الأئمة الثلاثة مع الإمام أحمد رحمه الله، يعني مذهب مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة وشيخ الإسلام رحمه الله. فإذا كان الماء في محل تطهير، وهذا شرحنا، ما نعيد ما شرحنا، نريد أن نضبط المنهج، فإذا انفصل صار نجيسا، أما ما دام باق في محل التطهير فهو طهور، لأنه يحتاج أن نزيل به، يحتاج أن نزيل به هذه النجاسة. طيب، وبعد ذلك
أو لاقاها في غيره
يعني في غير محل تطهير وهو يسير، وعرفنا اليسير في المذهب، وسيأتي أيضا الكلام عليه وما دون ما دون القلتين. طيب، بعد ذلك ماذا ذكر؟
والجاري كالراكد،
وقلنا أن الكاف هنا للتشبيه، أن الكاف للتشبيه، وأنه يحمل حكمه قلة وكثرة وتأثيرا، يعني ما يؤثر في الماء الراكد يؤثر في الماء الجاري إذا كان يسيرا، أما الجاري الكثير المستبحر كالأنهار ليس فيها الكلام. قال الماء الجاري كالراكد. بعد ذلك ماذا ذكر؟ ذكر القلتين، يعني ما يضبط القلتين، وهو الذي يعرف به اليسير والكثير. استشهدنا في الدرس الماضي ببيتين من الشعر، صح؟ بيت في هذا المحل وبيت في محل المغصوب، سأعطيكم فائدة. الأصل في حضور الدروس في تنشئة العلم في ذهن الطالب أن يحرص على ما يلقيه عليه مدرسه، فيحفظ الشواهد التي تلقى عليه. وإن كانت هذه ليست مجموعة في منظومة، لكن باستجماعها، وهذه الطريقة سليمة جدا وهي التي أخذناها من شيخنا مقبل رحمه الله، وتنتج عندك علما أنت لا تدركه الآن، لكن في كل باب تحفظ شاهد شاهدين ثلاثة شواهد في مسائل مهمة، هذا سينتج علما ثم سيدلك على منظومات أخرى وعلى مواضع أخرى. ما نريد أن نتكلم على مسالك العلم، لكن استشهدنا ببيتين: والقلتان عشرة من التنك كما أتى تحريره من غير شك، كما قال الشيخ محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله، فقيه حنبلي كويتي من أبرز علماء هذا العصر، توفي في عام 1417 يعني قبل 11 سنة. كان الشيخ ابن عقيل يثني عليه جدا، قد عمر أيضا هو رحمه الله. وأيضا استشهدنا بقول ناظم المفردات المقدسي في المغصوب: لا يجزئ وضوء بالمغصوب ولا يفي في النجو بالمطلوب. تمام. إذا انتهينا الآن مما يتعلق بالقلتين، وقلنا القلتان عندهم في القلة والكثرة 500 رطل بالعراقي، وعلى ما ضبطه المصنف رحمه الله هي طريقة الدمشقي، والمعاصرون يضبطونه من 250 إلى 300. يعني وشيخنا ابن عقيل رحمه الله كان يرجح إلى 300 هو القلة والكثرة. هذا ما يتعلق بهذا الباب. إذا أردنا أن نضبط باب البناء باختصار على الراجح الذي دلت عليه الأدلة، هو أن يقال بأن الماء ينقسم إلى قسمين: ماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته، ويدخل فيه كل وهو الماء المطلق، ويدخل فيه كل ماء نزل من السماء، وهو ثلاثة أنواع: ماء المطر وماء الثلج وماء البرد، يعني ماء المطر والثلج والبرد، وما نبع من الأرض، وهو أربعة أشياء: ماء البحار وماء الأنهار وماء الآبار وماء العيون. هذه سبعة أشياء، وكلها عليها نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة. هذا الماء الطهور، ويدخل فيه ماء تغير بمجاور النجس، يدخل فيه ماء تغير بمجاور نجس. يعني عندنا بركة، وجاء أناس حيث تكون عدم وجود الأنظمة وما أشبه ذلك، فيلقون هناك ميتة أو ميتات. لا شك أن الريح يجلبه الهواء ويمر على الماء، فيقع التأثر. فهذا الماء بالإجماع طهور، وإن تغيرت رائحته، وهو الماء المتغير بإيش؟ بمجاور. ضبطتم هذا المسألة؟ ويدخل فيه ماء تغير بمقره، ماء تغير بمقره، وهو الماء الآجن، يعني الذي تغير بسبب طول المكف، ماء يسمى عند الفقهاء ماء آجن، وهو الماء الذي تغير بطول المكف، طال مكفه فتغير، يسمى الماء الآجن، وهذا طهور بالإجماع إلا عند ابن سيرين كما ذكر ابن المنذر وغيره، وماء ويدخل فيه ماء تغير بممره. أنتم ستجدون هذا في كتب الفقه: تغير بممره، بمقره، بمجاور، هذا هو ضبطها. ماء تغير بممره كمتغير بطحلب. عندنا ساقية، تعرفون هذا في بعض البلاد، في كثير من البلاد ساقية من الماء بسبب طول المرور ينبت فيها أشجار، ينبت فيها نوع من الطحلب، فيحصل فيها نوع من الاخضرار أو نوع من المرارة في تغير طعم الماء، هذا أيضا طهور. طيب، هذا يعني أغلب ما تحتاجه الآن فيما يتعلق بالماء الطهور. الماء النجس يعني ما خرج عن هذا سمه ماء طاهرا أو احكم عليه بمضافه، فيقال ماء ورد، ماء نعناع، شاي، قهوة، لا يسمى ماء. فلم يبحث فيه، تمام. بعد ذلك الماء النجس وهو الماء الذي تغير بملاقاة نجاسة، وهو الماء الذي تغير بملاقاة نجاسة غيرت طعمه أو ريحه أو لونه، وهذا بالإجماع قليلا كان أو كثيرا، وهذا بالإجماع قليلا كان أو كثيرا، وهذا بالإجماع. فإن كان قليلا ولم تغيره فهو طهور على الراجح، على الراجح. والترجيح هذا عدم ورود الأدلة، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهو أحسن المذاهب في باب المياه. كما ذكرت لكم أن الغزالي قال وددت أن أن مذهبه كمذهب الشافعي رحم الله الجميع، كمذهب أن مذهب الشافعي كمذهب مالك. نعم. طيب لاحظوا على سبغ اللسان أنكم تسجلون وبعد ذلك تكتبون وتفهمون إن شاء الله على كل حال. الماء الكثير المستبحر إذا وقع فيه النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور بالإجماع، وهذا متقدم أيضا معنا. إذن نكون الآن قد حاولنا لملمت أوراق باب المياه، لأن هذا ما تدل عليه، ما يدل عليه يسر الشريعة. طبعا تكلم الفقهاء رحمهم الله على الماء المستعمل وعلى ما خلت به امرأة، وهناك انفرادات أيضا في بعض المذاهب، يعني مفردات في مذهب أحمد وهو الذي اعتنى به العلماء في ضبط مفردات المذهب، ومفردات في مذهب مالك، ولكن أكثر الذين صنفوا في المفردات هم الحنابلة. لماذا؟ أولا لأن مذهبهم متأخر، وثانيا لأن مذهبهم لم يعترف به إلا متأخر أيضا. ولهذا ابن عبد البر لما صنف الانتقاء تراجم الأئمة الفقهاء ذكر الثلاثة فقط، ذكر أبا حنيفة ومالك والشافعي، فلم يذكر أحمد كمذهب قائم مستقل. وفي طبقة تلاميذ أبي يعلى اشتهر بين الفقهاء أن مذهب أحمد إنما هو ترجيح في مذهب الشافعي، لأنه من تلاميذ الشافعي فاعتبروه واحدا من الرواة كأبي ثور وغيره والكرابيسي وغيرهم والبويطي ومن روى مذهب الشافعي رحمه الله. وهنا جاء طوائف من أهل العلم فصنفوا في مفردات الإمام أحمد على جهتين، من فرض به عن المذاهب الثلاثة ومن فرض به عن الشافعي نظما ونثرا، نظم ابن عبد القوي ونظم المقدسي، وصنفوا أيضا كتب كالمناح الشافيات لأحمد الدمنهوري، وهي هذه الكتب عامتها مطبوع. ثم لما كان زمن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن القيم، يعني ابن الحافظ المشهور ابن القيم الجوزية، كان في زمنه أيضا، قالوا مثل هذه المقالة، فصنف كتابه وهو مطبوع أيضا في مجلد، وفاته أشياء، فاته أشياء يعني ليس هذا محلها، لكن تعرفون الدرس أسبوعي وعدم لزوم هذا المكان قد لا يزيء قد لا يطول، ولذلك نحاول أن نأخذ ما يسر الله في مثل هذه الفوائد. فصنف كتابهم انفرد به أحمد عن الشافعي وهو مطبوع أيضا. طيب نشرع في درس الليلة حتى لا أطول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بإحداهما
بأحدهما
بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر،
ومن آنية كفار وثيابهم
وثيابهم طاهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم والاه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. هذا هو الفصل الأول في التسمية، إذا اعتبرنا أن الأول تابع للمقدمة كتاب الطهارة، ذكر المياه، ذكر المياه كتاب الطهارة، وذكرنا بعد ذلك المياه، لكنه هنا قال فصل ولم يسميه، وهذا هي عادة الكتاب إلى آخره أنه لا يسمي هذه الفصول. والفصل هو الحاجز بين الشيئين في المعنى اللغوي، وفي اصطلاحهم جملة مخصوصة من العلم مشتملة على مسائل متشابهة، مشتملة على مسائل متشابهة، هذا هو الفصل. وهو هنا أراد بهذا الفصل أن يذكر ما يتعلق بأحكام الاستنجاء أو أحكام قضاء الحاجة أو آداب الخلاء، تعبيرات ومصطلحات تجدها في كتب أهل العلم، في كتب الفقه، في كتب الحديث، عفوا كتاب باب فصل، هذا ذكر فيه الآنية، ذكر فيه الآنية وما يتعلق بها من الأحكام، يعني ما هو مباح وما هو محرم. وبدأ بقاعدة عامة في هذا الباب، فقال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، وهذا راجع إلى أصل في الشريعة، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الآنية الإباحة، والآنية جمع إناء، وجمع الجمع أواني، فكل قال هنا كل إناء، كل إناء يشمل إناء الحديد، الصفر، النحاس، الزجاج، البلاستيك، العاج، الحجر، كل ما صنع من الآنية التي خلقها الله سبحانه وتعالى إلا ما استثنته الشريعة، لأن الذي وضع الأصل لا ينقله عن أصله إلا هو، فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، فإذا نقل لنا هذا الأصل إلى التحريم أو إلى النجاسة، إلى التحريم تمام، أو إلى النجاسة التي يلزم منها التحريم، انتقلنا بهذا الأصل، فكل إناء طاهر، والأصل في الآنية الإباحة. قال هنا ويدل على هذا استعمالات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ من مزادة، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من تور، من صفر، واستوضأ من شن، توضأ من قربة، واستعمل هذه الآنية، وكان له إناء من الإناء الذي انكسر فاتخذ مكان الشعب أو مكان الشعبي سلسلة من فضة كما سيأتي. المهم هذه استعمالات مضطردة في باب الشريعة. قال يباح اتخاذه واستعماله، هذا العطف من عطف الخاص على العام، لأنه يلزم من الاستعمال الاتخاذ، يلزم من الاستعمال الاتخاذ، ولا يلزم من الاتخاذ الاستعمال، قد أحفظ الشيء ولا أستعمله، ولكن إذا استعملته فيلزم منه أن يكون قد اتخذته. طيب، ولو كان هذا الإناء ثمينا، ولو كان هذا الإناء ثمينا، إنسان يأخذ إناء من ألماس، من جواهر، من زبرجد، من أي شيء من هذه الآنية، فإنه حتى وإن كان ثمينا يصح استعماله، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة عفوا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم مع المذهب، هذا المذهب على كل حال، نريد أن نتخوض في اختلافات العلماء. طيب، ثم لما قال اتخاذه واستعماله إلا أن يكون، هذا هنا استثناء، إلا أن يكون هذا الإناء المستثنى ذهبا أو فضة، يعني أن يكون هذا الإناء متخذا من ذهب أو فضة أو مضببا أو مضببا بأحدهما. فإذا كان الإناء من ذهب أو فضة خرج استثنيناه من كل إناء، واستثنيناه أيضا من الإناء الثمين، لأن الذهب والفضة أثمن القطع التي يستعملها الناس قديما، إن كان الآن صار بعض الأشياء أثمن من الذهب والفضة. طيب، عرفنا الدليل على أن الأصل في الآنية الإباحة، ما الذي ينقل عن هذا الأصل في الذهب والفضة؟ ينقل عنه حديث حذيفة بن اليمان المخرج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وما أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما من حديث أم سلمة: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة أو الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديثان مخرجان في الصحيحين. فهنا انتقل عندنا الأصل من ما هو الأصل فيه الإباحة لعموم الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلى تحريم أو إلى النهي، وهو التحريم في المذهب، إلى النهي عن استعمال عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذا مجمع عليه، الأكل والشرب في آنية الذهب وآنية الفضة هذا بالإجماع. وأما الاستعمال أو أما الاتخاذ عفوا وأما الاتخاذ فهو اتفاق المذاهب الأربعة. الاتخاذ اتفاق المذاهب الأربعة، يعني إنسان عنده مثل هذا الذي بين يديك ويسمى عند كثير من الناس تحفة، وهي متخذة من ذهب خالص أو فضة خالصة، ثم يضعها على طاولته، لا يأكل فيها لا يشرب فيها ولكنه يضعها هكذا، هذا يسمى اتخاذا. فإذا أكل أو شرب فيها يسمى استعمالا. طيب، وهنا اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز أيضا، لا يجوز أيضا. هل هذا ظاهر في الدليلين؟ قد يكون ليس بظاهر، لكن إذا تأملت في حديث حذيفة بن اليمان فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث ما يستنبط منه المرء العلل التي تؤدي إلى منع الاتخاذ كمنع الاستعمال. فقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا، اللام هنا لام إيش؟ لام الملكية. فمعنى هذا أنه لا يتملكها إلا مثلهم، وهذا أحسن من قول من قال إنه من أجل التشبيه أو التشبه، وإن كان فيه وجه، يعني الوجه هذا فيه قوة أنه من أجل التشبه بهم، لكن هنا لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإضافة أو التمليك لهم بقوله فإنها لهم، معنى أن المؤمن لا يتملكها، وهذا هو الاتخاذ بعينه، هذا هو الاتخاذ بعينه، والزائد عليه هو الاستعمال. فهنا اتفاق الأئمة الأربعة مع هذا التعليل أو الدليل، وأيضا لما فيه من العلل الأخرى التي ذكروها، ذكروا أنه نوع من الترف، ذكروا أنه تنقيص بالثمنية، يعني أن النقد يقل في الناس، ذكروا أنه تنكسر به قلوب الفقراء. ولكن الذي ننظر إليه هنا الآن هو ما استطعنا أن نستنبطه من هذا الدليل، وهو لا الملكية، أنه يتملكونها. طيب، قال: أو فضة أو مضبب، ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. ما التضبيب؟ الضبة هي التي نسميها في التعبير العصري باللحام، تلحيم، يعني أن يكون هناك مكان في، أو قل التغطية أو الستر، وهذا يسمى تضبيب الكتاب، يعني ستر ما فيه أو تصليح ما فيه، ضبب الكتاب بمعنى أصلحه. هذه الضبة إذا كانت من الذهب فإنها محرمة مطلقا. وإذا كانت من الفضة وكانت كثيرة ولغير حاجة فهي محرمة بهذين القيدين، كثيرة ولغير حاجة. طيب، لأن المصنف هنا قال مضبا بأحدهما، لكن يباح ضبه أن تكون ضبه يعني مكان يحتاج إلى تلحيمه. طيب، يسيرة، وهذا القيد يعني ضبه أخرج إيش؟ أخرج المطلي والمموه، إذا كان مطليا كله أو مموها هذا يخرج، وإنما هنا مضبب، لكن تباح ضبه، هذا الشرط الأول. يسيرة، وهذا الشرط الثاني، فخرج به الكثيرة الزائدة على قدر الحاجة، حتى كره العلماء، وهذا منصوص الزاد، أن يباشرها. يعني إذا ضبب الإناء لا يباشر الشرب في الموضع الذي فيه تلك الضبة. الشرط الثالث أن تكون من فضة، فإذا كانت من الذهب حرم، لأننا قلنا أنه يحرم طيب مطلقا. والرابع لحاجة، الرابع الشرط الرابع لحاجة، لأنه انكسر كما جاء في البخاري ومسلم في حديث أنس بن مالك أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعبي شيئا من فضة، يعني أن الحاجة دل على أنه فضة، دل على أنه في موضع الحاجة، ودل على أنه في المكان، فدل على أنه يسير. ما دل على أنه يسير من هذه الشروط نستخرجها من هذا، نعم، من هذا الحديث. طيب، فإذا كانت يسيرة ومن فضة ولحاجة فإنها جائزة، فيخرج من إيه؟ يكون مستثنا من النص، فاستثنينا من النص بنص، وهكذا تفهم الشريعة، ولا نضرب بعضها ببعض ونعارض بعضها بعضا بعضها ببعض، إنما نقول حديث حذيفة وحديث أم سلمة باقيان على الأصل، وننقل هذا الأصل في صورته التي نقلها الشارع، وهي تضبيب وفضة ويسيرة والحاجة. انتهى من هذا. قال: وما لم تعلم، يعني مستثنى من الايش؟
من الأواني.
من الأواني. وما لم تعلم نجاسته من آلية كفار وثيابهم، يعني مش مستثنى من الأواني، يعني داخل في الأواني المستعملة. يعني إذا علمنا أن هذا الإناء من آنية الكفار لم يستعمل في نجاسة، أو ثيابهم أيضا ليس فيها نجاسة، فإنه راجع إلى الأصل، وهو الأصل في الأشياء الإباحة. طيب، ما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم، الآنية والكفار، الآنية والثياب، ما المقصود؟ تصنيعا أو استعمالا؟ ما المقصود بآنية كفار وثيابهم، تصنيعا أو استعمالا؟ ها؟ انتبه لهذا. الآن الإضافة إلى من؟ إلى الكفار. وما لم تعلم آنيته، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار، أضاف الآنية إلى وثيابهم، أضاف أيضا إلى آنيتهم هنا وثيابهم، تصنيعا أو استعمالا؟ لا شك استعمالا، لأن التصنيع جائز بالإجماع. يعني الآن إحنا نستورد من الصين، ونستورد من جميع بلاد الكفر ملابس بجميع أنواعها، ما لم يفوت عندنا تحريمها، كحرير خالص. طيب، أو ذهب أو فضة خالصة أو مموه بها. طيب، لكن إذا جاءنا ملابس من صوف أو من أي شيء من الأشياء المصنعة، فإذا المقصود بآنية الكفار والمقصود بثيابهم هنا ما استعملوه، ما هو مستعمل عندهم في منازلهم. طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مما يدل على هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام فنصيب من آنية الكفار وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب علينا. هذا الحديث إسناده صحيح. وأيضا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي ثعلبة الخشني وهو أصل في هذا الباب، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في أرض أهل الكتاب فيستعملون آنيتهم، فقال: إن لم تجدوها فاغسلوها واستعملوها. كذلك ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي إلى إهالة سنخة، وما جاء أيضا أن يهودية في الصحيحين أرسلت إليه شاة مصلية، كيف ستغسلها فينا؟ لكن إذا علمنا أنهم استعملوا هذا الإناء في طبخ خنزير ولم يغسل، أو في شرب خمر ولم يغسل، فهنا في هذه الحالة ننتقل من هذا الأصل، ننتقل إلى أن هذا لا يجوز. فهمنا الآن ما مراده بيش؟ بثياب الكفار وآنيتهم، هذا الذي هو المذهب. قال: وثيابهم طاهر، يعني أن الذي لا تعلم نجاسته، إذا علمنا النجاسة انتقلنا من هذا الأصل، خلاص هو نجس، فنعامله معاملة الأشياء النجسة. طاهر لماذا؟ لأننا لا ننجس الأشياء بمجرد الشك، والعلم يخرج الشك إلى اليقين، العلم هو اليقين. لهذا قال: تعلم، والذي يخرج عن العلم هو الشك. ثم قال: ولا يطهر جلد ميتة. الميتة عندهم ما مات حتف أنفه، وهذا الباب هو ألصق كما يقول الشيخ ابن عقيل، ألصق بباب الأطعمة جهة الآنية وكذا، لكنهم احتاجوا لوضع المياه في ظروف فذكروا باب الآنية تبعا لها، ثم يذكرون بعضها في باب يتعلق بالأطعمة. هنا لماذا ذكر الميتة؟ لأن العرب كانوا يستخدمون الجلود كآنية، هذا الغالب في آنيتهم، فأراد أن ينبه إلى ما يخرج من هذا الأصل. المذهب هنا يقول: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. كل ميتة في المذهب ما كان أصله طاهرا أو كان أصله، أما إذا كان أصله نجسا فهذا باتفاق الأئمة الأربعة، كجلد أسد أو نمر. طيب وجلد الإنسان؟ جلد الإنسان طاهر ولا ما؟ المؤمن لا ينجس بالإجماع، والكافر على الراجح أن نجاسته معنوية، وهل نسلخ جلده وندبغه؟ لا يجوز هذا بالإجماع، لا يجوز مجرد الحكم بالطهارة، لا يجوز هذا بالإجماع كامل، المنذر والنووي وغيره، أنه لا يجوز سلخ جلد إنسان واتخاذه كآنية. طيب هنا قال: ولا يطهر جلد ميتة. إذا كانت هذه الميتة من مأكول اللحم فإن من مفردات المذهب عند الحنابلة، وعرفنا ما هو المفردات، أنه لا يطهر بالدباغ، أكان بالقرض أو بالملح أو بالمعالجات الكيماوية. الآن كل ما أزال النجاسة والعفونة الموجودة في هذا الجلد، فالميتة جلد الميتة عند الحنابلة وإن كانت من مأكول اللحم فإنها لا تطهر بالدباغ. كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر، كما قال في نظم المفردات: كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر. هذا الأشهر في مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يستعمل في اليابسات كما هو منصوص الزاد، يعني أنه يجوز أن تستعمله في الأشياء اليابسة لا في الأشياء المائعة. تمام. حجتهم في هذا حديث عبد الله بن عكيم عند أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه في كتاب قبل موته بشهر أو بشهرين: ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. وهذا الحديث مختلف فيه إسنادا ومتنا، الشيخ ناصر في الإرواء مال إلى تصحيحه، طائفة من أهل العلم يصححونه وهم الأكثر، ويحكون على تصحيحه تلقي بالقبول، ومن صححه الإمام أحمد وغيره وأخذ به في هذا المعنى. والقول الثاني أنه يطهر بالدباغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا قوله هذا حديث ابن عباس، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام يطهره الماء والغرض والقرض، فقوله عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها، يعني بعد دبغه. طيب ضبطنا هذه المسألة. قال وكل أجزائها، الضمير عائد على الميتة، نجسة كل الأجزاء نجسة بما فيها الجلد، وهذا يحتاج إلى تطهيره، واللحم والأمعاء والمصارين والشحوم كلها نجسة إلا شعرا يصح هذا وهذا، إلا شعرا ونحوه، مثل إيش؟ وأصوافها وأشعارها وأوبارها، الأصواف والأشعار والأوبار والريش، تمام، لأنه من أصل ما كان من أصل طاهر، الصوف والشعر والوبر كل هذا مما هو طاهر مما انفصل من الميتة. الخلاف عندنا ما نريد أن نتخوض فيه في المذاهب في مسألة العظم والظهر وما شابه ذلك، لكن نقتصر على ما في المثل. ثم ختم هذا الفصل بقوله والمنفصل من حي كميتته. بروا يا أخوة ترى يعني كتب الفقه هذه المختصرة ما يعني ليست نتاج أفكار، تأمل في النصوص دقيق، إذا ذكروا قيودا أو شروطا أو استثناءات فهم يأخذونها من مما فهموه من نصوص الكتاب والسنة. انظر إلى والمنفصل من حي كميتته، لما لم تكن الميتة عندنا لها حكم واحد في الشريعة أرجع الفرع إلى أصله، فعلى حسب حكم الميتة نحكم بإيش؟ بالمنفصل عنها. هل كل ميتة محرمة في الشريعة؟ أحلت لنا ميتتان ودمها، أما الميتتان فالحوت والجراد، تمام. وقول عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، ما صيده وما طعامه؟ ما شاء الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، عطف إيش؟ ما صيده؟
صيده ما كان حيا،
ما صيد يعني حيا، وطعامه ما ألقاه ميتا، وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام هو الطهور وماءه الحل ميتته. فإذا كان ميتة مما هو في البحر على خلاف في باب الأطعمة لعله يأتي معنا، طيب، أو كان من الجراد، تمام، فإن هذا حكم من فصل منه كحكم ميتته، أمسك جرادة وقطع رجلها وأكلها، الجرادة حية والرجل ميتة ولم ذكيها. أو وجد سمكا كبيرا حي خرج من البحر، أول ما خرج قطع منه شيئا وما زال حي تابع لأصله، كان هو ميتة كاملة يصح، فمن فصل منه؟ انظر إلى دقة العبارة، قال والمنفصل من حي كميتته. فإذا كان الحي من الإبل أو البقر أو الغنم، فجاء فجب من سنامه أو ما أشبه ذلك، وقطع من رجله من فخذه، فهذا في حال إيش؟ في حال حياته فهو كميتته، فميتته حرام، فمنفصل عنه وهو حي حرام. ما الدليل على هذا؟ استلوا بما جاء في حديث أبي واقل عند أحمد، ما قطع من ميتة فهو ما قطع من حي فهو ميت أو ميتة، وهذا عند أحمد ولكنه ضعيف، الحديث ضعيف يكاد أن يكون هذا محل اتفاق، ولكن الأقوى من يعني المساند لهذا الحديث من جهة المعنى الإجماع، والعمل. لذلك الترمذي لما روى هذا الحديث قال والعمل على هذا عند أهل العلم. وابن المنذر حكى الإجماع على هذا الحكم وهو أن ما قطع من حي فهو ميت. انتهينا من هذه المسألة، وبهذا نكون انتهينا من فصل لا إله إلا الله الآهية. طيب أخذ ما تيسر من باب قضاء الحاجة أو الاستنجاء. فصل.
فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريحة والطاهرة وغير الملوث. وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك
عندك هكذا وبعد خروج منه
وبعد خروج منه
المحقق نفس المحقق وضبط المثنى، وهنا عندي الشرح طبعا اللي هو الشرح البعدي تمام، وضبط الشرح ولم أشار عندكم إلى وجود اختلاف النسخة أو أنه وقع في الصحة كذا. ها؟
يقول في باء وإذا خرج
تمام،
وفي الأصل الثالث ونسخة شرح الخروج
تمام تمام تمام، ولأنه عندي هنا في الشرح البعلي وإذا خرج لا بس تمام.
وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتغطية رأة
علينا سنقف عند هذا، إذا توقع وقت أخذنا أكملناه. هنا ذكر فصل وذكرنا ويذكر فيه ما ذكر فيما قبله، وقال والاستنجاء. والاستنجاء قلنا يسمى بالاستنجاء، يسمى بقضاء الحاجة، يسمى بآداب قضاء الحاجة، يسمى بآداب دخول الخلاء. هو يريد أن يذكر فيه جملة من المسائل المتشابهة المتعلقة بأحكام الاستنجاء. والاستنجاء استفعال من النجم أي طلب القطع، لأن مادة الفعل إذا دخل عليها السين والتاء دلت على الطلب، إلا فيما نزر، إلا فيما نذر أو نزر من النزر. طيب مثل قوله تعالى وتولوا واستغنى الله، تعالى الله أن يكون طلب الغنى لأنه هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه جل جلاله. كذلك إذا قلت الاستحاضة استفعاله من الحيض، هل المرأة تطلب الاستحاضة؟ لا، ما تطلب المرأة. طيب فالاستنجاء طلب النجو وهو قطع أو إزالة ما في أو ما خرج من السبيلين. وبعض أهل العلم يقول الاستنجاء يقع بالماء والاستجمار يقع بالأحجار، وبعضهم يعني بعض اللغويين لا يفرق، فيجعل الاستنجاء استجمارا والاستجمار استنجاء لأنه نظر إلى المعنى الكلي اللغوي العام وهو القطع. طيب قال والاستنجاء ومعناه إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو مباح منقن، أو مباح منقن، وإن كان قال في الشرح أو حجر مباح منقن، بل نقول أو مباح منقن ليدخل فيه الحجر والخرق والمناديل وما لم يثبت فيه نهي، يعني ما لم يكن من عظم أو روث أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله واجب، والاستنجاء واجب من كل خارج، يعني من السبيلين، من كل خارج من السبيلين. فإذا الخارج المعتاد هو البول والغائط، وغير المعتاد إما أن يكون من قبل كيش كحصن أو من دبر كدودل، وهم لم يذكروه لأنه إيش؟ لأنه نادر، لأنه نادر، ولكن قالوا كل ما خرج من السبيلين، وهو شامل لهذا الحكم يعني النجاسة. ثم استثنى فقال إلا الريح، وهي الصوت أو الريح كما جاء تفسيره في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، قاله رجل من أهل حضرموت من أهل اليمن، ما الحدث؟ قال فشاء أو ضراط. مثل هذا مذكور في تعبيرات العلماء، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال وعلم آدم الأسماء كلها، قال حتى الفسوة والضرطة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في المسند نهى عن الضحك من الضرطة، وهذا صحيح الجامع. مثل هذه التعبيرات مذكورة. على كل حال قال إلا الريح والطاهرة. الريح يعني عرفنا ما هو، هل يلزم منه الاستنجاء أو الاستجمار؟ لا، بالإجماع عند بعض الهادوية يقولون، ولكن نص الشوكاني على أن هذا القول بدعة، أنه يستنجى من الصوت أو الريح. قال إلا الريح والطاهرة. الطاهر إذا خرج من القبر لا يتصور إلا هذا، وهو المني. أما الدبر فلا. المني على المذهب، وهو أيضا مذهب الشافعية رحمه الله، أن المني طاهر. فإذا خرج المني هل يلزم استنجاء أو استجمار؟ لا، لا يلزم. أما إذا كان مذيا أو وديا فإنه نجس بالإجماع. قال وغير ملوث، يعني يقع به التلوث بسبب خروجه، كما لو خرج من دبوره بعر، أو خرج من دبوره من قبوله حصى، فإن هذا يقع به التلويث، لأنه يخرج معه شيئا اضطرارا، يجر معه شيئا من المخرج. طيب، هذا عرف لنا الاستنجاء وما يجب منه. وقوله هنا من كل خارج كما سبق معناه من المخرج المعتاد، وهو السبيلان القبل والدبر. فإذا خرج من غيرهما فإنه لا يسمى استنجاء. لو فتحوا لمريض ولكم السلامة والكرامة في مكان غير السبيلين ليخرج منه البول أو الغائط، لا يسمى استنجاء، لا يسمى تنظيف، لأنهم قيدوه بما خرج من السبيلين، يعني شيء ليس فيه كبير فائدة. على كل حال قال وسنة، يعني أنه لا يجب، وهذا بالإجماع، لأن السنة ما أمر به الشرع أمرا غير لازم، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. سنة عند دخول خلاء، خلاء وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، يسمى في اصطلاح العصر بالدورة المياه أو بالحمام، وأما في اصطلاح العرب والمتقدمين فيسمى في الغالب بالكنف أو الخلاء. تمام، هذا الغالب. قال وسنة معنى أنه لا يجب، وهذا كما قلنا إجماع. قول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهذا دليله ما اتفق عليه الشيخان من حديث أنس بن مالك، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، وجاء في زيادة عند سعيد بن منصور قال عنها الحافظ لأن رجالها ثقات أنه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الآن نتكلم عن البسملة، ولكن هذه اللفظة حكم عليها طائفة من الحفاظ بأنها شاذة، كذلك جاء عند الترمذي وغيره من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين أعين الجن وبني آدم أن يقول بسم الله. وهذا الحديث أكثر الحفاظ أيضا على تضعيفه، أنه من طريق زيد العمي، وبعضهم يحسنه كما تجده في إرواء الغليظ، فمن قال بتحسينه وأخذ به فقد قال بموجب حجة. وقوله هنا اللهم معناها يا الله، لأنها لم يجمعها، يعني لم توجد هذا في أصل كلام العرب إلا منظوما، كقول الراجز إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، يعني أقصد اجتماع الياء مع اللهم، ومعناها يا رب استجب أو يا رب أو يا الله إلى غير ذلك. وأعوذ معناها ألجأ أو أعتصم، أعتصم بالله من الخبث. يصح التسكين ويصح التحريك، وبعضهم يختار أحد الوجهين، هذا تجده في كتب شروح الحديث، والخطابي له نقادات للمحدثين في هذا. والخبائث الذي هو جمع خبيث وخبيثة، من أهل العلم من قال أعوذ بالله من الخبث أي من كل شر، ومن الخبائث من الشياطين ذكرانها وإناثها، ومن قال من الخبث ذكران الشياطين ومن الخبائث إناثها. والمهم أنه يستعيذ من كل من شر ما خلق الله جل وعلا، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب قرأت الذي بعده؟ وسنة إذا خرج منه، قال وسنة وإذا خرج منه، يعني معناه أنه وسنة إذا خرج منه، الضمير عائد على الخلاء. طيب غفرانك يعني أن يقول غفرانك، وهذا جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. انتبه إلى فائدة حديثية مصطلح. هذا الحديث جاء من طريق يوسف بن أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها، ويوسف بن أبي بردة إذا طبقت عليه قواعد المحدثين تجد أنه مجهول، إلا أن هذا الحديث لم يضعفه أحد من أهل العلم إطلاقا، فهو حديث حسن، ويكفي في هذا اتفاق أهل العلم على تحسينه، وأنهم قد يتجاوزون عن الجهالة في بعض الطبقات. تمام، فالحديث حسن وهو أن يقول غفرانك. بعد ذلك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا جاء عند أصحاب السنن أيضا من حديث أبي ذر على ما يغلب على ظني، وبعض أهل العلم يضعفه بعضهم يحسنه، فالحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، طائفة من أهل العلم أيضا يحسنون هذا الحديث. والقاعدة في المذهب أنهم يأخذون بالحديث إذا لم يشتد ضعفه ولم يخالفه أصل، وكان من جملة ما فيه ترغيب أو فضائل كهذا الباب، فإنه من باب الأذكار. طيب يعني بقي 5 دقائق على الأذان، إذا كان في سؤال مهم نقف على هذا أحسن، ما ندخل في تفاصيل الرأس والنعلين.